في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثالث من شهر رجب لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة بفضل الله وحوله على موعد مع الدرس 17 بعد 100 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد أنهينا الحديث في المحاضرة الماضية بفضل الله تبارك وتعالى عن غزوة خيبر التي نصر الله عز وجل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه نصرا مؤزرا على اليهود. أسأل الله أن ينصرنا عليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهزمهم وأن يزلزل حصونهم وأن يخسف بهم الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى المدينة أقام بها شهري ربيع، يعني أقام بها ربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الآخرة، وأقام بها رجبا وشعبانا ورمضان وشوالا على الراجح من أقوال المؤرخين من أهل السير والمغازي. ظل في هذه المدة يبعث عليه الصلاة والسلام السرايا التي تسمى بلغة العصر سرايا الاستطلاع، التعرف على أحوال القبائل من الأعراب التي طالما اعتدى كثير منهم على المسلمين وحدود الدولة الناشئة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من السرايا كسرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة، وكسرية عمر بن الخطاب إلى أرض هوازن رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله، وسرية عبد الله بن رواحة، وسرية بشير بن سعد، وبعث غيرها من السرايا صلى الله عليه وآله وسلم. ولم أرد أن أقف مع تفصيل هذه السرايا لأن المحققين من أهل التأريخ والسير اختلفوا في تواريخ هذه السرايا ما بين غزوة خيبر وعمرة القضاء. على أي حال، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه الشريفة في ذي القعدة من العام 7 للهجرة، في الشهر الذي صده فيه المشركون من العام المنصرم، حينما خرج لعمرة الحديبية. وقد فصلت القول فيها تفصيلا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من العام المقبل بناء على بند من بنود صلح الحديبية، حين قال النبي عليه الصلاة والسلام للبراء لعلي رضي الله عنه، كما في رواية البراء في الصحيحين: اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فاعترض رسول قريش سهيل بن عمرو وقال: والله لو كنت رسول الله ما صددناك عن البيت ولا والله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: يا علي أمحو رسول الله. فقال: لا والله لا أمحوك أبدا. فقال رسول الله للسهيل: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فلما أبى علي أن يمحو رسول الله أشار، طلب النبي منه أن يشير له عليها، فأشار له علي فمحاها النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام، ثم كتب علي: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله قريشا أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فاعترض سهيل بن عمرو وقال: لا والله حتى لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني رغم أنوفنا، ولكن اكتب وذلك من العام المقبل. هذا هو الشاهد، ولكن اكتب وذلك من العام المقبل. وكان الخروج للنبي عليه الصلاة والسلام وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية في شهر ذي القعدة في العام السادس من الهجرة كما ثبت في الصحيح وقد فصلت ذلك. ففي العام القابل في نفس الشهر خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرة القضاء، لعمرة القضاء أو لعمرة القصاص، اختلف أهل العلم في تسمية هذه العمرة، فيقال لها عمرة القصاص، ورجح ذلك الإمام السهيلي، وتسمى أيضا بعمرة القضاء أو القضية. في التسمية الأولى نزل قول الله تعالى كما قال ابن عباس: والحرمات قصاص. استدل ابن عباس على أن العمرة تسمى بالقصاص بهذه الآية: والحرمات قصاص. واستدل من استدل بأن العمرة تسمى بعمرة القضية من المقاضاة التي كان قاضاهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجع عنهم عامه هذا في مقابل أن يرجع للعمرة في العام المقبل أو القابل. ولا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلا في جلبان السلاح، إلا في جلبان السلاح، يعني إلا والسلاح في جرابه، إلا في جلبان السلاح، يعني يكون كل سلاح في جرابه، وألا يقيم في مكة أكثر من 3 أيام. هذه كانت البنود التي اتفق عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركون. هذه العمرة أيها الأفاضل هي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذه العمرة، أقصد عمرة القضاء، هي العمرة التي وعد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة الفتح، وهي التي وعد بها نبينا عمر بن الخطاب في حديث البراء الذي ذكرت، حين اشتد الأمر على عمر بن الخطاب وقال للنبي كلماته الشديدة جدا التي ذكرتها أذكر بها، حين ذهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: بلى. قال عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلى. قال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني فلما نقبل هذه الذلة والمهانة؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال رسول الله كلماته الجميلة الرقراقة: والله إني لرسول الله ولست أعصي ربي وهو ناصري ولا يضيعني أبدا. فترك عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب إلى الرجل الذي يدق قلبه على نبض دقات قلب المصطفى، إلى الصديق رضي الله عنه، ليقول له نفس الكلمات التي قالها لرسول الله: أليس هذا نبي الله حقا؟ قال الصديق: بلى. ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال الصديق: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال الصديق: بلى، إلى آخره. الشاهد أن عمر بن الخطاب يقول للنبي ويقول للصديق، يقول للنبي: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: هل أخبرتك أنك تأتيه العام؟ اللي هو عام كم؟ عام ستة يا رجل، عام ستة. هل أخبرتك أنك تأتيه العام؟ أنك تطوف به سنة ستة، اللي هو اللي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية؟ قال: لا، ما أخبرتنيش إن إحنا هنطوف به عام ستة. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنك آتيه ومطوف به. وده حصل عام كام؟ يعني بعد سنة، في نفس الشهر بعد عام بالضبط. أنا عاوز أقف هنا شوي، وقفة قليلة جدا. في ظل الأزمة الطاحنة في الحديبية، وعمر يقول كلماته الشديدة رضوان الله عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي من المدينة إلى مكة، ويتحلل النبي صلى الله عليه وسلم من إحرامه ويذبح الهدي دون أداء النسك، مسألة نفسية مروعة وحالة نفسية تصيب القلوب بالقلق. وفي ظل هذه الأزمة النفسية المؤلمة يبشر النبي أصحابه بأنهم سيطوفون ببيت الله الحرام، منهج نبوي. أذكر أنني ركزت الحديث فيه وأطلت النفس وأنا أتحدث عن الحديبية، لكنني الليلة أراني مضطرا لتكرار أو لاختصار ما ذكرت، نظرا لهذه الحالة النفسية القلقة التي تحياها أمتنا الآن إلا من رحم الله، أمام هذه الهجمة البربرية الوحشية الهمجية اليهودية الصهيونية العالمية الخائنة القذرة. هبت ريح اليأس والقنوط على قلوب كثيرة أمام زخم هذا الواقع الضاغط بدمائه النازفة وأشلائه الممزقة. وأود أن أبين لأحبابنا من الدعاة وطلاب العلم ممن يتحركون الآن بين الناس للبلاغ عن الله وللبلاغ عن رسول الله، أن منهج التبشير بالنصر في ظل الأزمات الطاحنة بل في أوج المحنة منهج نبوي، منهج نبوي. الصحابة جئين من المدينة إلى مكة والهدي أمامهم وهم يلبسون ملابس الإحرام، ومع ذلك ما طافوا بالبيت في هذا العام، ما أدوا مناسك العمرة، وكان ما كان كما فصلت. ويضطر النبي أمام هذه البنود الجائرة الظالمة التي وضعها المشركون أن يرجع إلى المدينة مرة أخرى. وفي ظل هذه الأزمة المظلمة الحالكة يبشر النبي عمر والصحابة من بعده أنهم سيعودون للطواف ببيت الله تبارك وتعالى. وقد كان يا إخوة الفارق بين المؤمن والمنافق أن المؤمن مصدق لله ولرسوله، بل مهما اشتدت المحنة وزادت الأزمة إن بشر فلا تزيده البشارة الربانية أو النبوية إلا إيمانا بالله وتسليما لقضائه وقدره. أما المنافق، وما أكثر المنافقين على سطح الأرض وما أكثر المرجفين، إذا بشروا في ظل أزمة وإذا سمعوا عالما من ورثة الأنبياء يبشر الأمة بالنصر والتمكين والاستخلاف في وقت محنة، يهزأ المنافقون ويتنضر بالعلماء ويسخرون بالدعاء ويهزؤون بطلبة العلم ويتهمون هؤلاء بالتخلف والجمود وضيق الأفق وعطن الفكر وعدم فهمهم للواقع وعدم مقدرتهم على تحليل الأمور، لكنهم يريدون من العلماء أن يحللوا الواقع على منهج المحللين الاستراتيجيين والبطيخيين الذين صدعوا رؤوسنا وملأوا قلوب الأمة بالأرجاف وملأوا قلوب الأمة بالهزيمة النفسية الطاحنة الحالكة. المؤمن لا تزيده البشرى وسط الأزمة إلا إيمانا بالله، وإلا تسليما لوعد الله وتسليما لوعد رسول الله أو بوعد رسول الله. أما المنافق فلا تزيده المحنة إلا نفاقا وإلا إعراضا وإلا إرجافا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع لربك سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هل أنت من هذا الصنف الكريم؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم الذين لا تزيدهم المحن إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، أحزاب الكفر تحاصر المدينة النبوية من كل مكان، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون، أما المرجفون، لا تزيدهم المحن إلا إعراضا وإلا نفاقا وإلا كبرا وإرجافا. يقول أحدهم، يعدكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقصور الشام وقصور فارس وقصور اليمن، ولا يستطيع أحدكم أن يخرج ليتبرز، يعني ليقضي حاجته. الرسول في ظل هذه الأزمة يبشر بالنصر: فأرجو من أهل الفضل أن ينتزعوا هذه الجرثومة الخطيرة التي تسري الآن في أبدان كثيرة وتقلق قلوبا كثيرة، ألا وهي جرثومة اليأس. سأتكلم عن ذلك غدا في خطبة الجمعة إن شاء الله تعالى، وقد تحدثت في آخر حلقة من حلقات قناة الناس في هذا الموضوع، وسأكرر لأهمية هذا الطرح الآن ولحاجة الأمة إليه. أسأل الله أن يقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وما ذلك عليه جل وعلا بعزيز. فأقول يجب أن نستل جرثومة هذا الداء الذي استشرى في أجساد كثيرة وأقلق قلوب كثيرة، لا بالأحلام الوردية الجاهلة ولا بالسياسة القاصرة ولا حتى من باب الواقع الضاغط، من باب الخروج من ضغط الواقع بآلامه وأحزانه ودمائه وأشلائه، أبدا، وإنما بموعود الله سبحانه وتعالى وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك فإنك آتيه ومطوف به. بعد إيه؟ مش شغلك، خلي بالك. بعد إيه؟ بعد أدي بعد شهر؟ مش شغلك. بعد سنة؟ مش شغلك. بعد 100 سنة؟ مش شغلك. شغل إيه؟ شغل أن أعمل لدين الله جل وعلا، وأن أغرس فسيلة أمسكها بيدي، ولا ينبغي أبدا أن أزعم أنها فسيلة متى ستنمو ومتى ستثمر وقد قامت القيامة بنص الحديث. فلمن أغرس ولمن أزرع، النتائج لله وحده، ولا ينبغي أن نسيء الأدب مع الله وأن نتساءل متى النصر ولماذا لا تنصر الأمة يا الله، إلى آخر هذه الأسئلة التي تجاوزت حدود الأدب مع الله جل وعلا. بل يجب علينا أن نغرس فقط غرسا صحيحا، غرسا صحيحا بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة في أرض الإسلام الواسعة، وأن نتأدب مع الله وأن ندع النتائج لله، وألا يتألى أحدنا على الله وأن يقول متى النصر وأين النصر إلى آخره، وإنما فلنكن على يقين أنه ليس أحد أغير على الدين وأهله من الله. ما انتش أغير على هؤلاء المستضعفين في كل مكان من ربنا، لا، اوعى واحد يزعم لنفسه هذا. ولست أغير على الدين من ربه، من ربنا جل وعلا، ولست أرحم بالمستضعفين في الأرض من ربنا جل وعلا. فلنتأدب مع الله. الرجولة والبطولة والانتصار الحقيقي أن تموت رجلا أن تعيش رجلا موحدا وأن تموت رجلا موحدا. ده الانتصار. أنت مش هتسأل عن نصر الأمة، مش هتسأل عن هذا. أمة لم تنتصر في عهدك ليه؟ لا، أنت عملت إيه؟ أنت بذلت إيه؟ المحنة دي غيرتك ولا مغيرتكش؟ ولا أنت من أسبوعين ولا ثلاث أسابيع كحالك الآن؟ هل زادت ركعات قيامك بالليل؟ هل زادت أيام صيامك؟ هل زاد غض بصرك عن الحرام؟ هل اطرح عشرات بل مئات الأسئلة. هل تغير الأزمات الأمة لتقربها إلى الله، لتجدد استغاثتها بالله؟ أم أن الأمة مع كل أزمة لازالت تعلن التحدي لربها سبحانه وتعالى بالمعاصي بالليل بالمعاصي في الليل والنهار قولا وعملا وإصرارا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لازالت الأمة لم تستغيث بالله إلى هذه اللحظة، لسه بتستغيث بالدول الثمان الكبرى، وبتستغيث بالهيئات والمنظمات الخائنة التي هي صنيعة أعداء الله أصلا. ويكاد قلبي ينفلق حين أسمع مسلما لا زال قلبه معلقا بهذه الهيئات والمنظمات بدعوى أنها ستنصر الأمة، وبدعوى أنها ستأتي بالحقوق المسلوبة التي ضاعت من هذه الأمة. هذا خبل. وأعجب لهؤلاء الذين يغضبون من أن أمريكا ويقولون كيف بدولة الديمقراطية ورائدة الحضارة والمهلبية يعني تعطي اليهود هذا يا جدع خليك عاقل بقى، اصحى بقى، انت منتظر الأمريكان تنصر الأمة لصالح اليهود؟ يا اخوانا نصحى بقى يا جماعة. لن ينصر الكفر إيمانا قط، ولن ينصر الشرك توحيدا أبدا. الكفر ملة واحدة. مش رب العزة قال هذا في قرآنه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا جماعة والله لو ترك الفلسطينيون فلسطين كاملة، ولو ترك اللبنانيون لبنان كاملة، ولو ترك الشيشانيون الشيشان كاملة، ولو ترك الأفغان وأفغانستان كاملة، والله لن يرضى أعداء الله بذلك، والله لن يرضوا بذلك. وأنا أقسم بالله على ذلك. لا أقول ذلك أيضا من باب الرزم بالغيب، وإنما من باب فهمي لكتاب ربي ولمعتقدي. مش ممكن، هو أمر واحد فقط لن يرضى أعداؤنا إلا به، ألا وهو أن تترك الأمة دين الله وأن تكفر به. ولن ترضى، ولن للمستقبلية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمري إن الله على كل شيء قدير. يعني ما بتابع وبسمع شيء يؤلم القلب، يعني نفسي أصرخ في الأمة كلها وأسمع كل موحد لله وأقول له الكفر لن ينصر إيمانه، الشرك لن ينصر توحيده. بلغوا يا أخوانا هذا الكلام. لو الكم ألف اللي بيحضروا معايا كل أسبوع بلغوا، هنسمع عشرات الآلاف من الأمة. هذا لن ينصر الشرك التوحيد أبدا، ولن ينصر الكفر الإيمان على الإطلاق، ولن تنصر أمريكا أمة التوحيد ما بقيت السماء والأرض، ولن ينصر الأوروبيون الأمة ما بقيت السماء والأرض، لأن الكفر ملة واحدة. النظام العالمي وشرق أوسط جديد وكلام فاضي، كلمات غريبة، استبدال لكل الألفاظ التي تمت إلى الدم بصلة، لأنهم يريدون مسح ومسخ الهوية المسلمة بكل سبيل. وأسأل الله عز وجل أن يخيب آمالهم ما دام في الأمة شبابا بفضل الله لا زال يحرص على عقيدة الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون إن كنتم تعقلون. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله هذه جريمتنا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون هذا حكم ربنا الذي خلق ولو نبئك عن القوم مثل خبير قال جل وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هذه مفاهيم وأصول وثوابت لابد أن ترسخ في قلوبنا وآذاننا وعقولنا أسأل الله أن يرد الأمة كلها إلى التوحيد الصحيح ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر فإنك آتيه ومطوف به لما أنا أقول لك بقى قال رسول الله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه لما أقول لك لا يبلغن هذا الأمر قال رسول الله لا يبلغن هذا الأمر أي الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله بالإسلام وذلا يذل الله بالكفر تقول لي صدق رسول الله ما تقوليش إمتى الكلام ده يا عم الشيخ أنت بتحلم يا عم الشيخ ما أنت شايف أما أقول لك تقول صدق رسول الله وتقول لي والله ما ازددت بقولك إلا إيمانا بالله ورسوله وإلا تسليما لله ورسوله وإلا لو لقيت حاجة تانية فسل الله أن يمن عليك بقلب مؤمن فإنه لا قلب لك وأنت أدرى بحالك. المؤمن لما يبشر في وسط الأزمة يزداد ثقة تزداد ثقته بالله ويزداد إيمانه ويزداد يقينه ولا تعصف البتة ريح الشك بقلبه ولا تعصف البتة ريح اليأس بقلبه أبدا مستحيل مستحيل أصلا النهاية إيه الموت. طيب إيه المشكلة ما أنت هتموت وأنا هموت بعد مليون سنة هنموت هي دي النهاية الأعصف محنة على وجه الأرض نهايتها الموت. طب ما احنا نموت ما فيش إنسان مخلد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون فلتمت وأنت رجل فلتمت وأنت ممسك براية التوحيد فلتمت وأنت قد سلمت الراية بصفائها وشمولها لولدك هو ده النصر والله النصر أن أموت أنا على المنهج الصحيح وأن تموت أنت على المنهج الصحيح ده النصر الحقيقي. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر دي ثمرات التمكين في الأرض. فلما تبقى ممكن لما تؤدي هذه الثمرات تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة مش تقول لك انت عمالين تجعجعوا بس وتتكلموا عملتوا ايه ده احنا بنأصل للغاية التي من اجلها خلق الله السماوات والارض والجنة والنار. والله العظيم الجهاد اللي بتسفك فيه الدماء والله ما هو اشرف مما نحن فيه الان والله وأنا أعي ما أقول بل ما جعل الجهاد إلا من أجل ما نحن فيه الآن إلا من أجل أن نعبد الخلق في الأرض للحق وأن يفرد الناس ربهم بالألوهية والعبادة. وأنا طالما كررت الجهاد مش غاية عندنا في الدين الجهاد ليس غاية في الإسلام بل إقامة الدولة ليست غاية في الإسلام إنما هي من أجل هذه الغاية الجهاد من أجل هذه الغاية من أجل الألوهية من أجل العبادة وإقامة الدولة من أجل هذه الغاية من أجل الألوهية من أجل العبادة من أجل أن نفرد الله بلا إله إلا الله من أجل أن نفرد الله وحده بالعبادة سبحانه وتعالى بلا منازع أو شريك. بل لا تقلل أبدا من قدري الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى السنة الدعوة إلى إخلاص العبادة لله لا تقلل من قدر هذا. بل اعلم أنها الغاية التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار، ومن أجلها أنزل الكتب كل الكتب وأرسل الرسل كل الرسل. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان. يبقى النص أن تعيش رجلا وأن تموت رجلا. ما معنى ذلك؟ أن أعيش على المنهج الصحيح عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاقا وسلوكا، مش أعيش بالإسلام عقيدة وأنحرف عن الإسلام منهجا، أو أتجه إلى الإسلام غاية وأنحرف عنه وسيلة. لا، خلي بالك ده كلام مهم جدا. مش أعيش بالإسلام عقيدة وأنحرف عن الإسلام منهجا، لا، أو أتجه إلى الإسلام غاية وأنحرف عنه وسيلة، لا، أتجه إلى الإسلام غاية ووسيلة، وأعيش بالإسلام عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا ومنهجا، أن تكون حياتي كاملة وفق هذا المنهج القرآن والسنة فهم السلف، امتثالا لقول ربي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عاوزين نموت رجالة يا إخوانا ونعيش رجالة. تعيش رجل، عيش رجلا بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد وتطبيق المنهج الرباني والنبوي في حياتك إلى واقع عملي ومنهج حياة. مت رجلا بتسليم راية هذا المنهج بصفاء وشمول لبناتك وأولادك، والق ربك وأنت سعيد إن شاء الله بهذا. يقول النبي لعمر فإنك آتيه ومطوف به. إمتى؟ مش شغلك ده ولا شغلي، خلاص. ولم يمض إلا عام ويتحقق وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والله ما كان أبدا عقلي يتصور إن في غضون 50 سنة، 50 سنة، 50 سنة يا أخي في عمر الأفراد، في عمر الأفراد شيء قليل، فما ظنك بهذا لهذه المدة في عمر الأمم؟ ولا شيء، ولا شيء. 50 سنة في أعمار الأمم لا شيء، لا تقاس أعمار الأمم بأعمار الأفراد. أنا أقول أي عقل كان يتصور أنه في حوالي 50 سنة من بداية الدعوة النبوية في مكة مع الأذى والتعذيب والاضطهاد والطرد، من كان يتصور أن تمتد راية التوحيد على 1/3 الكرة الأرضية في 50 سنة؟ 1/3 الكرة، 1/3 الكرة الأرضية في 50 سنة. فرنسا، يا الله، فرنسا، الصين، أيوة، أسبانيا، الإسلام وصل هناك. طنجة هناك، شوف فين وصل الإسلام إلى هذه الرقعة في 1/3 الكرة الأرضية. حتى كان هارون يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله. يا سلام على العزة، اللهم ارزقنا العزة. ومش هنرزق العزة إلا بتحقيق العبودية لله، إلا بتحقيق الإيمان. مش هنرزق العزة بالمنشطات والهيصة والمظاهرات الصاخبة وحرق الأعلام والمكتات لا لا لا، كل ده بكش، كل ده بكش. مش هنرزق العزة ولا الاستخلاف ولا التمكين بالهيصة دي أبدا أبدا. بنهيص بقالنا كم سنة وبنهتف بقالنا 10 سنين. اهتف يا اخوان، انت تعيش عالما لا يحترم الهتيفة، تعيش عالما لا يحترم الا الاقوياء. اليهود، عمر اليهودي، انا سمعت باذني من ياسر عرفات قال والله ما جلس معنا اليهود الا بعدما آلامتهم المقاومة. مش ممكن اليهودي يقعد يكلمك إلا لما ياخد بالنعل على أم رأسه، مش ممكن هيجلس. كما قال الإرهابي الكبير مناحم بيجن وصدق وهو كذوب، إننا نحارب إذا نحن موجودون، فإننا نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء. هذا واقع. ورب العزة قال لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بس ما فيش حد عاوز يستوعب القرآن، وعقلية المفاوض لليهود عقلية غير قرآنية. اللي أنا بركز عليه وأكرر وبعيد وبزيد، النبي يقول لعمر فإنك آتيه ومطوف به، خلاص يبقى فإنك آتيه ومطوف به. أقول لك النبي قال سيمكن الله لهذا الدين، يبقى سيمكن الله لهذا الدين في عصري، في عصرك، في زمان أحفادنا، في زمن أحفاد، مش قضيتنا، مش شغلنا. إنما لازم يكون عندك ثقة مطلقة في وعد الله وفي وعد الصادق رسول الله. وبعد سنة واحدة يعود النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمر ومعه الصحابة لأداء مناسك العمرة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وعمرة القضاء هي العمرة المذكورة في قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. شوف المترادفات في الآية عاملة زي آمنين آمنين وبعدين لا تخافون، مرادفات جميلة، مترادفات جميلة. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ويقال لها أيضا عمرة القصاص. ليه؟ لأنهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في الشهر الحرام من العام السادس، فاقتص الله سبحانه وتعالى لرسوله منهم في شهر ذي القعدة من العام السابع، فدخل وأدى العمرة. عمرة القصاص، عمرة القضية، عمرة القضاء، كلهم مترادفات صحيحة لهذه العمرة المباركة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ممن كان صد معه في عمرته تلك، فلما سمع بهم أهل مكة خرجوا. قريش أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في عسرة وجهد وشدة، رضي الله عنهما، فصف له المشركون عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه. المشركون قالوا وهنت محمدا وأصحابه حمى المدينة، وهنتهم حمى المدينة، وكأنهم يظهرون الشماتة في رسول الله وصحبه، لأن بعض الصحابة بالفعل حينما هاجروا من مكة إلى المدينة أصابتهم حمى المدينة وتألموا، بل وزاد حنينهم وشوقهم إلى مكة وإلى أرضها. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء إلى المدينة، فمن أجمل وأرق ما قاله عليه الصلاة والسلام ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه قال اللهم إني أسألك أن تجعل بالمدينة ضعفي ما جعلته في مكة من البركة. يا الله، أنت معايا ولا سرحت؟ شوف النبي بيدعو بالدعاء الجميل، بيقول اللهم إني أسألك أن تجعل، أو اللهم اجعل في المدينة ضعفي ضعفي ما جعلته بمكة من البركة. يعني لو البركة في مكة 100 بنسبة 100% تبقى في المدينة بنسبة 200%، البركة في المدينة مضاعفة. والله هذا حق، البركة في المدينة في كل شيء، في كل شيء. الهواء غير، الأرض غير، السماء غير، كل شيء متغير يا أخي، لأن في بركة مضاعفة استجابة من الله لدعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. والحديث أيضا في الصحيحين: إن الإيمان ليأرز، يعني يتجمع وينضم، ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. بل خذ البشرى دي، بشرى نبوية جميلة جدا لأهل المدينة، اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. كان النبي لما يكون راجع من سفر ويقرب من المدينة، وحديث في الصحيحين، يفرح قوي، سبحان الله، يبقى فرحان جدا، الرداء حتى اللي لابسه يطرحه عن منكبيه، يطرح رداءه عن منكبيه ويحث دابته وناقته على السير بسرعة، وبعدين يقول ايه: هذه أرواح طيبة، هذه أرواح طيبة، فرحان انه داخل المدينة، هذه أرواح طيبة، هذه أرواح طيبة، اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. كان النبي يقول كده، الحديث في الصحيحين من حديث أنس أيضا: اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. خذ البشرى اللي أنا عاوز أقولها، والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. اسمع، حاضر، تاني بشرى، حديث صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. مكان إن شاء الله محفوظ بوعد الله للصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وهنتهم حمى المدينة أظهر المشركون الشماتة في الصحابة بذلك، فخرجوا عشان ينظروا إلى جهدهم ووهنهم وضعفهم وهزالهم، فصفوا عند دار الندوة عشان يروا رسول الله وأصحابه. خلي بالك، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد اضطبع بردائه، يعني أظهر كتفه الأيمن، اسمه الاضطباع، أظهر كتفه الأيمن، وأمر الصحابة أن يظهروا أكتافهم اليمنى وأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى ليظهروا النشاط والقوة والجد والرجولة والهمة العالية عليه الصلاة والسلام. ثم قال: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. ثم استلم الركن وخرج يهرول أصحابه معه حتى إذا وراه البيت منهم استلم الركن اليمني، مشى حتى استلم الركن الأسود، ثم هرول كذلك ثلاثة أشواط ومشى سائر الأشواط. فكان ابن عباس يقول: كان الناس يظنون أنها ليست عليهم، وذلك أن رسول الله إنما صنعا لهذا الحي من قريش للذي بلغه عنهم حتى حجة الوداع فلزمها فمضت السنة بها. يعني ظن البعض أن الاطباع كان سنة مؤقتة، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الطبع في حجة الوداع، ومعلوم أن حجة الوداع كما قال عمر كان الله تبارك وتعالى قد مكن للإسلام، فإذا كانت سنة الطباع من أجل إظهار القوة للمشركين فقط ولم تعد سنة ماضية، ما اطبع النبي وما هرول الأشواط الثلاثة الأولى في الطواف، أي في طواف القدوم في حجة الوداع، وإنما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم اطبع في حجة الوداع، في صحيح مسلم رواية جابر، اطبع في حجة الوداع وهرول في الأشواط الثلاثة الأولى. خذ رواية الصحيحين من حديث ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: اسمع، إنه يقدم، يقدم فتح الدال، يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، الرمل الإسراع في المشي مع هز الكتف لإظهار القوة. أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، لو الركن اليماني والحجر الأسود. ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم عليه الصلاة والسلام. يعني لولا أنه خشي أن يشق على أصحابه لأمرهم بالرمل في الأشواط كلها، يعني في الأشواط السبعة كلها. في رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل مر الظهران، اسم مكان يعني، في عمرته، بلغ أصحاب رسول الله أن قريشا تقول: ما يتباعثون من العجف، يعني لا يستطيعون المشي من الهزال والضعف. فقال أصحابه: لو انتحرنا من ظهرنا. يعني لو انتحرنا من ظهرنا، يعني لو نحرنا بعض الظهور التي نركبها من الإبل. طبعا شايف المعنى، لو الواحد ما فهموش صح يبقى معنى خطير جدا، ودي اللغة، لغة مهمة. يقول: فقال الصحابة: لو انتحرنا من ظهرنا، يعني لو نحرنا بعض الإبل التي اتخذناها ظهرا لنا، أي التي اتخذناها مطايا وركوبة لنا، فأكلنا من لحمه وحسونا من مرقه، أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا جمامة، يعني بنا راحة وشبع وري. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا، ولكن اجمعوا لي من أزواجكم، اجمعوا ما بقي معكم من الطعام. فجمعوا له وبسطوا الأمطاع، شيء زي الرداء، فكأن الله تبارك وتعالى بارك لهم في هذا الزاد ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأكلوا حتى تركوا، يعني حتى تركوا، وحث كل واحد منهم في جرابه، يعني زاد الطعام عن حاجتهم بفضل الله، بل وتبقى الطعام فأكل أو فأخذ كل واحد منهم في جرابه. ثم أقبل رسول الله حتى دخل المسجد، وقعدت قريش نحو الحجر، فاطبع النبي بردائه، أي كشف كتفه الأيمن، ثم قال: لا يرى القوم فيكم غميزة، يعني عيبا. فاستلم الركن ثم رمل حتى إذا تغيب بالركن اليمني مشى إلى الركن الأسود. فقالت قريش: ما يرضون بالمشي، أما إنهم لينقرون نقر الظباء. ففعل ذلك ثلاثة أطواف فكانت سنة. قال أبو الطفيل: وأخبرني ابن عباس أن رسول الله فعل ذلك في حجة الوداع. هذا الحديث تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عباس أيضا، قال أبو داود: حدثنا أبو سلمة موسى، حدثنا حماد يعني ابن سلمة، أنبأنا أبو عاصم الغنوي عن أبو الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة؟ فقال ابن عباس: صدقوا وكذبوا، صدقوا وكذبوا. قال، أي أبو الطفيل: قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا، رمل رسول الله يعني ده صدق صحيح رمل رسول الله، وكذبوا ليس بسنة، هذا رأي ابن عباس ليس بسنة. إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف، والنغف نوع من أنواع الجلد بيظهر في أنف البعير أو أنف الغنم. قال المشركون أو قريش دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف، فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة 3 أيام فقدم رسول الله والمشركون من قبل قعيقعان اسم مكان قعيقعان، فقال رسول الله لأصحابه ارملوا بالبيت 3. قال ابن عباس وليس بسنة. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه، أبو داود في سننه، وكذا رواه الإمام مسلم، هذا قول ابن عباس. ولكن الرمل في الطواف إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة سنة، وهذا مذهب جماهير أهل السنة، فإن رسول الله رمل في عمرة القضاء وفي عمرة الجعرانة أيضا كما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عثمان عن أبي الطفيل عن ابن عباس بسند صحيح. ولهذا قال عمر ابن الخطاب فيما الرملان وقد أطأ الله الإسلام، يعني ثبته ومكن له، ومع هذا يقول عمر ومع هذا لا نترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المشهور عنه لا يرى ذلك سنة كما ثبت في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال إنما سعى النبي بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. لكنني ذكرت أن الرمل سنة جماهير علمائنا من أهل السنة. وبهذا أيها الأفاضل من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم به أصحابه في العام السادس، وعاد النبي وطاف بالبيت آمنا مطمئنا ومكث بمكة 3 أيام ثم عاد بعد ذلك إلى المدينة المطهرة مرة أخرى.